لكن طبعا هو لا يعلم ماذا سوف يحصل في المستقبل، يعني هذا يتأخرون عنه ربما 98 سنة. من هذه الناحية هذه 60 سنة كانت في مصلحة الفكر الأصولي الإمام يعني عبد الله. المهم أنه أذكر فقط الإشكال ولا أجيب عليه، ماذا معنى أجيب عليه؟ الإجابة في بحث الخارج وليست هنا، أو أنكم تحصلون الإجابة من المقالة من تحلق حلوة الحيارة مثلا ولا جملة من المحاضرات الحيارة وغيرها، إذا كان يتسنى لكم مطالعة وفهم بعض على أقل. أنا لا أقول أنه هذا ممكن، ربما يتعب بعضكم على نفسه لا بأس. وفي الليل من الشيطان الرجيم الرجيم شكرا الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين اجمعين. كانه الشيخ الاخوان قدس الله عليه يبحث مثلا يقول يدور على امور معينه تفيده كموضوع لمسالته او لمشكلته، وهي ذات حفظ كثير تتجلى لصحة التعبير. إن أنا أقول شيء من هذا القبيل، إن أنا أقول شيء من هذا القبيل، إن أنا تتجلى هنا وتتجلى هنا وتتجلى. الشيء الذي استفاد منه في حدود ما قرأناه شنو؟ أن هناك معاني كلية محددة وضع لها الاسم والحرف، الابتداء وضع له من ولفظ الابتداء كيف كيف تعدد إلى مصير الوقت من الابتداء. سبحان الله، رب شنو مقابله أو رب شنو مقابله، حروف الشرط شنو مقابله، إذا هل نحن ذلك من الأمة حروف الاستفهام إلى آخره. أم أقول أن شيء بعثر أنه ألفاظ كلية من قبيل الابتداء والاستعلاء والظرفية والصلايبة، يعني كان موجودة كل حرف حرف إلى معنى اسمي متكامل، حتى تقول أن الحرف موضوع له نفس هذا المعنى الكلي والوضع عام المرض له عام من غير الإنسان يعني يضبط شغلك ربما يحتاج الشيء. أيوة. الحصة الثانية الذي الآن يعني بالأمس إذا نقول دور عليه الشيخ الأخم، أنه ينبغي أن يكون معنى المحدد كلي الوضع عام المرض له عام يستعمل فيه الخبر والإنشاء معنى شنو؟ أنا بلي أنه وضعهما واحد لأنه شرط الواضع أو قيد الواضع أو أمر الواضع هو الذي جعلهم مختلفين، كما أن الحروف جعلها مختلفة في طرف هناك في المعنى الحرفي وليس نحو الاستعمال المقيد للواضع ولا للمعنى المستعمل فيه كما سمعنا من الأخير من السهنة. كذلك هنا مثلا التقييد بالإنشائية ليس في أصل المعنى ولا داخل في حقيقته، لكن تعالى تمثل شيء من هذا لا تقصد، نمثله له بألفاظ المعاملة أكثر. بعتو تستعمل كخبر بعد أي سلام سلاته قبر سنة أي شيء، وكإنشاء أي بخفض إيجاد النفسية، هذا معنى الإنشاء المشهور. طبعا المدخين المتأخرين صرفوا معنى الإنشاء عن ذلك، لكنه بحدود كلام الآخرين حسن. بعتو اشتريتو أجرتو رهنتو أن تحفظون بعض الشيء مثلا أو أي شيء أو أمور أخرى مثلا بالنسبة إلى الإقرارات، بالنسبة إلى الوصايا، بالنسبة إلى أحكام حكم القاضي الشرعي، حكم الولي الشرعي، نعم ذلك من الأمور كلها تنطبق عليها شيء من هذه المفاهيم. لا طبعا رأسا مكتوبة في جروح الكفاية أن هذا الناجر لطفة اللفظة التي تستعمل فيها المعاملة وأما الباقي غير موجود. الحصة الثالثة التي يهمنا الدخول فيها اليوم لأنه يعني عن خبر الإنشاء كما خلصناه، أنه شنو؟ سنخ من الأدوات مثل نقول أو مجموعة من الأدوات من اللغة الحديثة، أم يكون يشوفها نفس المسار وهي شنو؟ الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول. يكون أيضا نتصور مفهوم كلي اسمي استخلافي الوصف عام الموضوع له عام والمستعمل فيه عار، ولكنه فيه لفظ اسم من قبيل المفرد المذكر، وفيه أداة هو مثلا المفرد المؤنث هي أو أنتي وما ذلك من الأمور. فنقول أدب الكليشة قاعدة العامة التي أعطاها من بدل الوضع عام وله عام ومشعرت فيه عام، إلا أن الفرق إنما هو في الصفة والخصوصية الاستعمالية، وهي ليست قيدا في الوضع ولا في المعنى المستعمل فيه. هذا حقيقة من ناحية دي نقطة قوة، تقدر تقول أن الضمائر شنو؟ مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، جمع مذكر، جمع مؤنث، كيف كيف كيف؟ أي أنه إلى مقابل بهذا المعنى، بالمعنى الإسمي الاستقلالي، ووضع له في اللغة وهو المفرد المذكر، الجمع المذكر، مثلا. أكثر من ذلك أيضا لازلت أدافع كأنما هذا الآخر، المفرد المذكر المتكلم. طبعا أنا المفرد المذكر المخاطب، أنا بعد أن يكون أطول بالأمثلة الوحيد، أنت المفرد المذكر الغائب، وهكذا وهكذا. زين، صعوبته أرشدكم إلى نقطة لا حاجة إلى زيادة في صفحة أكثر. المذكر المفرد المذكر الغائب ينطبق عليه عدة أمور، يوم منهم بضل كلهم فجورة، ما هي؟ هو الذي ذاك، فانطبق عليه واحد من الضمائر، وواحد من أسماء الموصول، وواحد من أسماء الإشارة. ماذا يقول أخنصي؟ يعني ما فيها هاشم مستعمل استعمال واحد، لأن إذا كانت الأداة الذي هو واحد منها أكثر الضمائر، نحن اختصاصها هالشكل، وهو ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له. لاحظوا، إذن فما الفرق بين أسماء الإشارة وأسماء الموصول والضمائر؟ يبقى مجملا ما معطي شيء صفر من هذه، يعني ساكت في الزمن. فالآن كأن ما أجملت لكم المطلب الذي سوف أدخل فيه. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال، يمكن الأشياء تجي وتروح، أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر، وينبغي أن يقول أسماء الموصول، يعني أنه كان هو يقصده لكنه مجرد مثال ذكر، ليش لا ليش لا، أيضا عام. شوفوا، هو يقول أن المستعمل فيه، أي المعنى المستعمل فيه عام أيضا، كما في الحروف وفي الإنشاء الذين سبقا. أريد أن أخذ خطوة من زاوية تصور أخوة، إذا كان المستعمل فيه عام فالمعنى الموضوع له أولى بأن يكون عاما، معناته أن ما يقول لك أن المستعمل عام، يعني أن الوضع والموضوع والمعنى الموضوع له عام، والمعنى المستعمل فيه عام الذي هو أخصها وأكثرها احتمال أن يكون جزئه عام، فكيف بالذاك العمل الذي عمله الواضع حينما تصور شيئا ووضع له النوع، فكيف أولى أن يكون عام من هذا؟ كلها معناته أصبحت عامة في تصور الآخر. بس هو جاب اسم المستعمل لكي نفهم ان الباقي ايضا شنو؟ عام، لان ذاك بمنزلة العلة، اذا كانت العلة عامة فاذا كان المعلول عام فالعلة عامة، اي المستعمل فيه الذي تكلمه المتكلم هو عام، اذا فذاك الواضع الذي سواه ايضا عام. هذا ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشارة والضمائر ايضا عام، وهي الصفة والخصوصية البسيطة الجزئية انما اصبحت شنو؟ فشيء موجود خارجي ذات الراقد وليس قيدا للمعنى، في نفس الكليشة اللي قالها بالحروف وبالإنشاء، وأن تشخصه أي جزئيته الخارجية يتشخص، مرة نقول مسجلا ومرة نقول هذه المسجلة الشخصية، تشخص أي جزئي خارجي موجود في عالم الدنيا. طبعا ليس في عالم الدنيا في الجسم لا، وإنما موجود في موطنه الذي هو الذهن أيضا جزئي وموجود في الذهن، وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، طور أي شكل مثلا أو نحو عبر قبل فترة، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها، لام نبتة التي هناك ذكرها لام التعليل، قلت أنها ظاهرة في الغاية أنه لأجل أو لكي، الحرف وضع ليستعمل آلة في غيره، وأسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وإلا هو شنو؟ المفرد المذكر معنى عام والمستعمل فيه عام، لكنه بما أن الإشارة لا تكون إلا إلى الجزئي مثلا في نزعها كما هو التوصيف، هل يريد شيء فيه؟ إذن فلفظ الإشارة كانما أعطانا معنى جزئيا، وإلا بالأساس ليس كذلك، ليس اعتقاد ذلك. إنما نشأ من قبل طور استعمال يحدث أن أسماء الإشارة وضعت يشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر أيضا يشار بها إلى معاني، هو نحو من هذه الإشارة في المعنى العقلي أو الفلسفي، الضمائر أيضا تشير إلى مراجعها إلى مرجعها، يرجع الضمير إلى زيد، إذا هو يرجع إلى زيد أي يشير إلى زيد، وبعضها ليخاطب بها المعنى أنت، قال بعض الضمائر أي ضمائر غيبة والخطاب ضحى أيضا الخطاب، أو أنا وكلنا جزئي، إن كان أنت جزئي أنا أيضا جزئي هو أيضا جزئي، فالتشخص إنما كان حيث أن معانيها الخارجية جزئية، وكذا بعض الضمائر غيرة وبعضها ليخاطب بها المعنى وهو أنت أو أنتم أو معذرت أو أنتن ولا خير، والإشارة والتخاطب هذا واو استئنافي، يعني أنه حيث أنه فيها إشارة وفيها تخاطب إذن ففيها عالم جزئي، لأن الإشارة لا تكون إلا نفسي، والتخاطب أنت أيضا كأنما إشارة إليك أيضا يتعين أن يكون جزئي، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص وهي الجزئية كما لا يقصى، فمن هذه الناحية اكتسب المعنى معنى جزئيا، وإلا هو المعنى الموضوع لا والمعنى المستعمل فيه كلي وهو المفرد المذكر مثلا أو أي شيء، فدعوة يمكن أن يقال هذا كأنما شنو خلاصة ما يمكن أن يقال، هناك قال يمكن أن يقال هذا خلاصته، فدعوة أن المستعمل فيه أي المعنى المستعمل فيه والذي يقوله المتكلم والذي في ذهن المتكلم ويستعمل فيه هو أو أنت أو الذي أو هذا أبدا شنو في مثل هذا وهو هذا اسم إشارة، طبعا هو يمثل به يعني أشكال من ذهن المستعمل، اسم إشارة وهو ضمير وإياك أيضا اسم إشارة، إنما هو المفرد المذكر، إنما هو المفرد المذكر أي معنى عام وضعه عام وموضوع له عام ومستعمل فيه عام كما شرح لكم أول الدرس، إنما هو المفرد المذكر وتشخصه أي جزئيته وخارجيته لو تعتمد أيضا أنت أي موجود خارج، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه أي إلى المشار إليه أو المخاطب إليه الخطاب إليه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص، أنه لا بد أن يكون تخاطب جزئيا أو تشير إلى جزئي، طبعا هذا على عرضه لأنه هل أن الإشارة إلى الجزئي أو لا يمكن الإنسان للمتكلم أن يشير إلى كلي، كلكم ربما تقولون بأنه يمكن للإنسان أن يشير إلى كلي، ليش؟ لنتصور كلي الإنسان ونقول طبعا هو في القرآن إن الإنسان لكنود، نقول هذا الإنسان كنود أي كلي الإنسان كنود، ولكن بالضرورة زيد وعم طبعا زيد وعم كنودين، ليش؟ لأنهم جزئي من الإنسان، هذا هو إذا هو الكنود هو كل طبيعي كل الجنس أو كل النوع، فدعوة كذا وكذا غير مجازفة أي ليست غير صحيحة بل صحيحة، لو قال الإنسان لم يجازف ويرقي نفسه في الدال الجبل. قال قولا صحيحا شعبيا وجزانا خيرا، يعني كان من اخوان الكتب. فتلخص مما حققناه. ترى هي مساله شنو، كانما يشعر الاخوان انه سيؤسس قاعده جديده ومخالفه للمشهور، فلا بد ان يكرر المعنى ويزينه باقصى مقدار ممكن حتى لا يستنكر عليه. وإلا هي لا كافي بعد ضربت حكي لا أيضا ينبغي أن نتكلم أن واو ترى المحققين ما فهموه وزلت فيه الأقدام رحيم بأس الفضل. فأنت تأمل دينا وما قلناه هو الحق. فتلخص أن من تلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. التشخص إنما لهذه الصفات، كونه إشارة أو كونه ضمير أو كونه حرف أو كونه إنشاء، هذا الذي سبب التشخص. وإن أصل المعنى كلي، المعنى المستعمل فيه والذي في ذهن المتكلم والمستعمل هو كلي، فضلا عن المعنى الموضوع لا أيضا كلي أكيدا، لكن هذا أولى أن يكون كليا. فتشخص الاستعمال طبعا الاستعمال دائما جزئي، اقول هذا فلفظي جزئي والمشار اليه جزئي، من هذه الجهه نفهم الجزئيه لا تقول هذا. التشخص الناشئ من قبل الاستعمال لا يوجد تشخص المعنى ككل، المعنى الذهني الذي في صورته الذهنيه هو شنو؟ مفرد مذكر او مفرد مؤنث او جمع مؤنث او جمع مذكر، كان من كان هذه الاشياء سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، تشخص خارجي لأنه الإشارة لابد جزئي خارجي وكذا ننتهي على كل حال، أو تشخصا ذهنيا أن تشخص كل شيء في ظرفه المناسب له، الأمور الخارجية ظرفها المناسب هو الدنيا ترى أو تسمع أو تحس بشكل من الأشياء أو لا، يراها الذهن ويراها العقل وهي صورا منطبعة بل في الذهن، تتذكر مثلا جبلا من ذهب او تتذكر مسجد الهندية او حرم امير المؤمنين، ما ذلك من الامور، صورة ذهنية كما في مثل اسماء الاشارة، او تشخصا ذهنيا كما في اسماء الاجناس والحروف ونحوهما، تشخص ذهني هذا فيها انك تتذكر الاثر، تتذكر الانسان، هل التذكر الموجود للكلي هو انسان طبعا كلي، هذا التذكر بعينه جزئي، صورة ذهنية جزئية موجودة في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني، أي في الذهن الفلاني لزيد بن عفان ما يقول، كما في أجناس أسماء الأجناس إنسان أساس أي شيء، والحروف على المدعى طبعا وهو أنه نفسه المعنى الإسمي الذي هو الابتداء وضع له شيء لفظ من نفسه من غير فرق في ذلك في كلا الاسم، اولا ان المعنى عام وكلي، والثاني ان التشخص جزئي حتى في الاسماء ايضا شنو هو جزئي برغم انها كليه، اي الاستعمال عند الاستعمال فجزئي او عند الخطور الذهني فجزئي. اذا فالاسماء ما فرق في الحروب بكلتا المرحلتين، المعنى الموضوع لا والمستعمل فيها، وعند الاستعمال هم الاسماء فجزئيه وهم حروب، هم الخبر فجزئي هم الانشاء هم المفرد المذكر فجزئي هم هو فجزئي هكذا كل شيء، بل يصير قاعدة عامة ثانية المفهوم في كل الألفاظ اللغوية من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، أي الأسماء الاعتيادية التي موضوع الكليات هذا الإنسان هو شيء، ولعمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له والمستعمل فيه خاصا في الحروف أي ولا أثر، هؤلاء المتأخرون احتوى الأشياء أن المعنى الموضوع له في الحروف خاص، أي أن الحروف موضوعة لأمور جزئية ولا تدل على الكلية أصلا كما هو الأصول المتأخر هكذا، ولكنه كأنما قبل الآخرون هم أقول هذا الكلام موجود عند الأصوليين ينسيه خاص لا، فلذلك يحولك على طبقة أسبق من قبيل مثلا شيخ طوسي في العدة أو سيد المستوى في الانتصار أو ابن إدريس في الزراعة قايلين على شيء أن الحروف موضوعة لمعاني جزئية وليست لمعاني كلية، ما هو شيء بطبيعة الحال، ليش؟ لأنهم ذاك الوقت ما كانوا يلتفتون إلى هذه التفخيخات، يعني الأديان المتعاقبة من المجتهدين طبعا شنو يعنقون الأصول. الأصول لم يكن بهذه المرتبة من العمق والدقة في صدر الأول من العلماء الذين حسين ضعف الغيبة الصغرى مباشرة للقرآن فضلا عن من قبله. طبعا المعصومين صلى الله عليه وسلم لكن إذا استثنينا المعصومين وخاصة أصحابهم فباقين ويا ويا حسب التسبيب الطبيعي ماشي. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له المستعمل فيه خاصا ان المعنى الموضوع له خاص في الحروف لم يقولوا ذلك القدماء. والمعنى المستعمل فيه في الحروف خاص اي جزئي لا لم يقولوا ليش؟ لان طبعهم كثير يقول العقول لان طبعهم على السليقه يدركون ان المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في الحروف كما انا اقول الى اخون وليس خاصا والا لو كان خاصا لذكروا ولم يذكروا مثلا. أنا قلت لك النبي يذكره لأن المسألة لم تكن مفهومة. قدماء بالمعنى الكامل يعني قبل السيد المتضاشر الطوسي وابن إدريس وغيره وابن جهرة مثلا ما عندي شيء أي ملاحظة لا يوجد أي ملاحظة وإنما ذهب إليه بعض من تأخر وهذا نحو من السج أثر وتأخر وإدريس ما قال بعض المتأخرين كان هو كأنما أنسب وإنما هي التناسب الحرف السج. ولعله لماذا توهم هؤلاء الذين متأخرين أنه المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في الحروف جزئي لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه. وكرر الرجل عدة مرات لاقل من مرة أو مرتين أن خصوصية الاستعمال التي تجعله جزئيا ليست أيضا في المعنى الأصلي أصلا لا في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له لا الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المتكلم ولا الصورة الذهنية التي كانت عند الواضع حينما وضح اللفظ لا في الحروف ولا في الأسماء ولا في غيرها. فلعله لتوهم أنها خير بهذا المعنى أنهم قالوا أن هذا النحو من الاستعمال الذي يجعله جزئيا هي من شرط الواضع أو هي قيد في الصورة الذهنية عند استعمال المتكلم تخيلوا وقالوا أنه جزئي إلا أنه لا في الحقيقة في جزئية لتوهم كون قصده قصد المعنى بما هو في غيره لأنه المعنى الحقيقي هو في غيره ليس له معنى في نفسه بطبيعة الحال أي قائم بالمعنى الإثمي وإذا لا معنى لمن وحدها من خصوصيات المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه بعيد على أنه وضعت للابتداء الذي يكون حالا في غيره أو استعملته للابتداء الذي يكون حالا في غيره لا وإنما لمطلق الابتداء أي من لمطلق الابتداء وإنما بل هذا شكل استعمالي الخارجي هكذا استوى وهذا ليس قيدا ليس في المعنى الموضوع لا ولا المستعمل فيه. يقول والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه أي من اللفظ من أي شيء من ألفاظ اللغة قلع أنحائه هذا الذي وايد أنحاء ونطق الاستقلالية ليست أيضا في الأسماء الغيرية ليست أيضا في الحروف الإشارة ليست أيضا في الضمائر وأسماء الإشارة التخاصم ليست أيضا وهكذا وهكذا كلها ليست أيضا وإنما تنشأ من شنو من وقتية الاستعمال آمن بالأثناء الحكي الصير ولكن أصل المعنى يبقى كلي الشعره على أنحائه لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره أي خي بالمعنى الأصول الثاني هنا يقول من شؤونه وإلا فليكن قصده بما هو 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 هذا نقض الذي نقضه سابقا إذا كان الحرف مقيدا بالغيرية فليكن الاسم مقيدا بالاستقلالية مع العلم أنك لا تقول أن الاسم مقيد بالاستقلالية إذا فالحرف إذا لا ينبغي أن يكون مقيدا بالغيرية فينقر على من يرى أن الحرف مقيد بالغيرية أنه هل تقول أن اسم مقيد بالاستقلالية مع أنك لا تقول فما قلته في الأسماء قله في الحروف أو تقوله في الحروف وإلا فليكن قصده قصد المعنى بما هو هو أي في الأسماء أي استقلالا الإنسان لا معنى المستقل صورة ذهنية متكاملة وفي نفسه كذلك أي أيضا في المعنى الموضوع له أو في المعنى المستعمل فيه إلا أنه طبعا سوف ينكرون هذا المعنى هم خصومه فإذا أنكروه في الأسماء ملزمين أن ينكروه في الحروف أيضا لا الاستقلالية خير ولا الغيرية خير في الحروف فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد دل فيه أفكار غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. فقد هذه الفكرة بسيطة في حوله فتأمل. قالوا لكم مدرسي الكفاية وغيرها أنه شنو؟ أنه فتأمل إذا إجت وحدها إلى معنى أي إشكال على العبارة. وأما إذا كان فتأمل فإنه دقيق وقد دل فيه قدم أهل التحقيق هذا ليس إشكالا في العبارة. وإلا لاحظوا لو كان يريد الإشكال على مطلبه معناته كل ما قاله كون النسبة غيره طبعا. فهنا ليس محل فتأمل لأنه إشكال على مطلب الكفاية رأسا فيه. وهو شنو؟ أن نقل بالأسماء أن الأسماء ليست مقيدة بالاستقلالية والحروف ليست مقيدة بالغيرية فتأمل يعني مقيدة. إذا شوينا صار نتساءل مع فيها ندرس. الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب موضع له، هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان بالقولان أظهروا أنها بالطبع. الكلام عن المجال طبعا فكرة بسيطة، لابد التفريق بين الحقيقة والمجال. تعرفون ولابد أنكم تعرفون أنه شنو؟ أن الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له. الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي لأنه وضع للحيوان المفترس، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال الأسد في الرجل الشجاع، رأيت أسدا يرمي والحيوان لا يرمي، لا يرمي السهام أو لا يرمي الرصاص مع ذلك من الأمور. إذن الأسد شنو؟ هنا يراد به زيد الذي هو الشجاع وليس أسدا حقيقة. يعني معناته أنك استعملت لفظ الأسد مجازا. مو هذا الشيء، هذا موضوع المسألة وليس محمولا. أيضاً مراد الآخر شنو؟ مثلاً يجي واحد، يعني كان ليس بصحيح، لكنه يجي واحد يقول لك أنه كما أن المعنى الموضوع له الاستعمال الحقيقي الذي هو معنى الموضوع له في أصل اللغة يحتاج إلى وضع. الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى وضع، ولذا نقول أنه الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. إذا فهو يحتاج إلى وضع، بدون وضع ليس معنى الموضوع لا. وعلى المجاز أيضا يعني يقول أن المجاز أيضا يحتاج إلى وضع، فكما أن المعنى الحقيقي يحتاج إلى وضع المجاز أيضا يحتاج إلى وضع. فتضع الأسد لاستعماله مجازا في الرجل الشجاع، وتضع مثلا أي شيء من موارد الاستعمالات المجازية، مثلا تقول قلبه أسود وليس بأسود سبحان الله، فتضع لفظ الأسود للاستعمال مجازا في القلب الذي هو عاقي مثلا ولا إيمان له نحو ذلك من الأمور. إذن فالمجاز يعني حسب هذا الرأي المجاز يحتاج إلى وضع. لا هذا ليس بالصحيح، وأنا أيضا أقول ليس بالصحيح، وكل الأصوليين من الآخر غير الآن يكونه، وذلك بأنه شنو؟ بأن المجاز إنما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة ليس بالوضع، وإنما أن أهل اللغة يستحبونه ويستعطفونه ويشهدونه. أكو شيء من هذا القبيل. إيه هذه المناسبة إذا ثابتة فالمجاز صحيح. طبعا هم يشاركون أمرين علوم البلاغة، طبعا تعلمون أنه أولا الاستعطاف من هذه الناحية، وثانيا القرينية، المجاز يحتاج إلى قرينة. أما مجاز بلا قرينة يمنعون إلى حد ما جيد كلامه، إن كان ليس مجمعا عليه من قبل المتأخرين، لكنه ظاهر الشكل. وكذلك المجاز بلا استرفاء، فالانتقاد ذهني عجيب غريب مستبشع. تسمي الرجل الضعيف أسد، ما كيف؟ إنما الأسد شجاع. تسمي الرجل الذي له بحر في الفم أسد، لأن تذكرون أن الحيوانات التي تعيش على اللحوم يصير بين أساسا لحم وجيف للجاي، فيصير شنو؟ هو طبعا أسد يأكل اللحم والذئب مثلا والثعلب ونحو ذلك، فرائحته تكون نتنة وعفنة، فيعبرون عنها بقر الفم. وكذلك سبحان الله الطيور التي تعيش على اللحوم أيضا فيها بقر فم مع الشاي. فنسمي أن زيد الذي فيه بقر في فمه ونتن في رائحة نفسه أسدا، طبعا غير مناسب لأن شنو؟ طبع اللغوي يعني الشكل الذهني لأهل اللغة لصلاح التحديث لا يناسبه. فتحصل شنو؟ أن استعمال المجاز بالطبع لا بالوضع، وارثي. هل هي بالطب؟ هل هي بالوضع؟ شوفوا صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له مما يناسبه. أي يناسبه؟ صفة الشجاعة موجودة هنا وصفة الشجاعة موجودة. أي موجودة في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع. فناسب أن نستعمل الأسد فيه. أما فصفة مشتركة ماكو مباين له. بعد هل نستطيع نسمي الأرض سماء والسماء أرضا؟ ما نستطيع. صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له الذي هو الأسد في الحيوان المفترس وضع له الأسد في الجاسد. هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان القولان، وجهان احتمال قولان. أي بعض الأصوليين قالوا فعلا أنها بالوضع وبعضهم قالوا فعلا أنها بالطبع. طبعا المشهور أنها بالطبع لا بالوضع، هذا صحيح. أظهرهما أنها بالطبع بشهادة الوجدان. ليش الوجدان؟ وجدان يشرحه باختصار ولطف بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع عنه. انه لو فرضنا ان الواضع جاء هو هذا الواضع الذي نفاه الناس، نفاه المحققون، ومثلا الواضع الذي كذا الداعي والحافظ يشرب غرشه ويضع شنو الالفاظ بمعانيها، قال ايها الناس لا تستعملوا لفظ الاسد في الرجل الشجاع، نهانا. هل يجب طاعته؟ لا، يبقى استعمال الاسد في الرجل الشجاع طيبا ولطيفا. ليش؟ لانه موافق للطبع. الواضع ما عليه، نقول له جيب معك خروف. بس فكر فيه. لحسن الاستعمال فيه اي في المجال ولو منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. زين اجى امرنا يا ابي ترى انا هوايه يعجبني ان تستعملوا لفظ الاسد في الرجل الذي فيه بحر فهم. او في الرجل الضعيف او في الرجل المريض نضحك عليه. انت واضع ايضا لا انه اذا اجازنا ورخص لنا انه يكون لطيف، مع العلم ان الطبع فيه او يستهجنه حتى لو رخص بما هو يستهجنه الطبع لا نقبل، او نهى عما يستحبه الطبع لا نقبل. فالاساس هو الطبع وليس ابنه هو لا منه هو اطلاقا. بحسن الاستعمال فيه ولو منع الوضع وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحته الا حسنه. ما معنى انه المجال صحيح، لكن يعني انه موظف من يساعد شيء لطيف في اللغه، عجب شيء بالصلاه لا عند اهل اللغه طبعا. والظاهر ان صحت استعمال اللفظ في نوعه او مثله من قبيله كما ياتي الاشاره الى تفصيله بعد شوية عند المطلب الآتي يأتي أنه يقول بأنه شنو استعمال اللفظ في نوعين. ضرب في قولنا ضرب زيد عمرا في الماضي، ضرب في الماضي في قولنا ضرب زيد عمرا، أو مثلا شنو ضرب وخرج ودخل في الماضي أو أفعال ماضية. استعمال اللفظ في نوعه أو مثله. ضرب مرة نقول ضرب زيد ونريد كل هذه الجملة من أي ناقصين، ضرب في ضرب زيد فاعل، أو زيد في ضرب زيد فاعل، أو زيد في ضرب زيد اسم، هذا الكبير. ومرة لا نقول هذه الجملة بالتعيين، زيد في قولنا ضرب زيد، فحينئذ هذا مثله. أما إذا كنا أخذنا كلي اللفظ كلي جملة ضرب زيد على العموم يصير نوعه وليس مثله. كل واحد قبله في الاستفسار، وهذا المهم من المجال ليس موضوع له حقيقة على ما سوف يأتي في المطلب الخاصي. فمعنى هو لطيف ولا يستهجنه العرف والطبع اللغوي. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله مثل هذا، أي شنو ليس بالواقع بل بالطبع كما يأتي الإشارة إلى تفصيله إلى أن أكثر في الاستفسار.